نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، مجلسنا هذا نتكلم فيه عن نبذ في الزكاة. نبذ بمعنى مقتطفات، كلام مختصر، حتى تخرج من هذا المجلس وأنت ألممت بشيء ما عما يتعلق بالزكاة. الزكاة عرفه العلماء بقولهم أما لغة فهو مأخوذ من زكى الزرع، أي إذا نمى، فقالوا هو لغة النماء والزيادة، واصطلاحا قالوا الزكاة شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة يصرف لطائفة مخصوصة. والزكاة فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة، والله سبحانه وتعالى قد أوجبها على العباد في أكثر من آية، منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عد الزكاة ركن من أركان الإسلام الذي لا يقوم إلا به، فقال كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. لكن الذي لا يؤدي الزكاة بخلا فإنه يكون آثما وعليه وعيد شديد. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي السنة النبوية يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا سفحت له الصفائح من نار، فيقوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا من ترك الزكاة تكاسلا، أما من ترك الزكاة جحودا قال: الله قد فرضها ولكن أنا لن أؤدي ذلك، أنا منكر ذلك، أنا غير معترف بذلك، فهذا يعد كافرا وليس بمسلم. من جحد الزكاة، من جحد الحج، من جحد الصلاة، من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة يعد كافرا. الزكاة أيها الناس لها شروط حتى تصح أو تجب، هناك شروط صحة وهناك شروط وجوب. فمن شروط الزكاة الحرية، فالعبد الذي ما زال تحت سيده ليس عليه زكاة، لأنه عبارة عن متاع، هو العبد نفسه عبارة عن متاع هو وما معه من مال. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وله مال، هذا العبد معه مال، فماله للبائع الذي باع إلا أن يشترط المشتري، فيقول: أنا أشتري هذا العبد وما معه يعني من أموال، فهذا شرط صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أقر أن العبد عبارة عن متاع، فإذا يشترط أن يكون حرا المزكي ولا يكون عبدا تحت سيده. قلنا يكون عبدا تحت سيده، لا أن يكون مثلا أصل عبد، لا، إنما ما زال تحت سيده. الشرط الثاني الإسلام، فالزكاة شرعت للتطهير. قال ربنا سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالكافر لو طهر بماء البحر لن يطهر، إنما المشركون نجس، ما يطهر إلا بالإسلام. رأى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة وأبو هريرة على جنابه، قال: فانخنست، اختبأ، ثم رآه النبي عليه الصلاة والسلام بعده، قال يا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا هريرة، ما حملك عن الخنس لما رأيتني؟ قال: يا رسول الله، إني كنت على جناب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، المؤمن لا ينجس، المؤمن ليس نجسا، المؤمن طاهر. والمقصود بطاهر أي أنه أصله الطهارة. فهذا الشرط الثاني. الشرط الثالث بلوغ النصاب، لا بد أن يبلغ مالك، ذهبه، فضته، مواشيك خارج من الأرض، لا بد أن يبلغ النصاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق أي من الفضة صدقة، ولا 5 من دون من الإبل صدقة، ولا من دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا دون خمس أوسق من التمر صدق، يعني دون الخمس لا يكون فيه صدقة للمنصوص عليه، لا بد أن يكون هناك إنصاف. الشرط الرابع أن يدور عليه الحول. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الشرط الخامس أن يكون هذا المال ملكك مستقرا، لا أن يكون عندك أموال في السوق وذاك جحدك وذاك يسوف وذاك، لا يكون ملكا مستقرا، أو بمجرد ما تتكلم وتخابر ذاك الرجل الذي عليه الدين لك فيعطيك مالا. أما سوى ذلك فإنك إذا كان جاحدا لا تحسبه من الزكاة أصلا، أو الذي سوف سنين فتؤدي زكاة سنة واحدة. في الغنم يزاد شرطا أن تكون سائمة، أن تكون سائمة، فإذا لم تكن سائمة فإنه أي أنت تشتري لها القضم فليس بها زكاة حتى لو بلغت النصاب، حتى لو بلغت النصاب. فأيضا الخارج من الأرض حتى لو بلغت النصاب فإنه يكون وقتها ليس دوران الحول وإنما حين الحصاد، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاد. فلا بد من دوران الحول ولا بد من بلوغ النصاب، لا بد من دوران الحول ولا بد من بلوغ النصاب، ولا بد من ملك مستقر. أما إذا اختلفت هذه الشروط مع الإسلام والحرية فقد يكون صدقة، تكون صدقة صحيحة، وقد يكون أصلا لا يجب عليك هذا الأمر. هذه الأنصبة قد ذكرت شرعا، ذكرت شرعا وبين، وأحسنها حديث أنس رضي الله عنه لما ذكره في حديث طويل، ذكر الإبل وذكر الغنم وذكر البقر. أما البقر الوحيد الذي ما ذكر كم عدده في حديث أنس البخاري، وإنما ذكر في حديث معاذ. نصاب المواشي، نصاب المواشي بالنسبة للغنم والبقر والإبل وبهيمة الأنعام فقط، أما الغزال الفرس وغير ذلك ليس فيها زكاة إلا إذا كان باب عروض التجارة، باب عروض التجارة. فنصابها لا بد أن تكون نصابا معينا كما جاء في الحديث: ليس فيما دون خمس زود من الإبل صدق، فلا بد لها من نصاب. طيب، قبل أن نأتي إلى الأنصبة والمقادير ونفصل فيها بالنسبة للذهب والفضة والبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، قد انتهينا من الشروط، نبين ما هي الأموال الزكوية التي تخرجها. الأموال الزكوية: الذهب، الفضة، المواشي، بهيمة الأنعام خاصة، الخارج من الأرض، وليس كل الخارج من الأرض وإنما أصناف جاء في حديث وجاء في إجماع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أربعة، يعني الطماطم والبطاء والباذنجان والبسباس وغير ذلك ليس فيه زكاة إلا إذا شئت، من باب قول الله عز وجل: أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه أربع أصناف: التمر والزبيب والحنطة، الحنطة البر، حنطة والشعير، هذه فيما يتعلق بالخارج من الأرض. أيضا من الأموال الزكوية عروض التجارة، عروض التجارة على صحيح من أقوال أهل العلم نفي الزكاة. طيب المال هل هو صنف مستقل؟ إنما المال يتبع الفضة على صحيح من أقوال أهل العلم، سهل يتبع الفضة. فبالنسبة لي هذه الأصناف الزكوية هي المنصوص عليه. بقي العسل، هل العسل فيه زكاة؟ الجواب لا، إلا إذا كنت صاحب محل تبيع وتشتري تدخل في عروض التجارة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل من بني متعان وأخبره أنه صاحب نحل أي نحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره إلا مقابل الحماية من كل 10 زق زقا واحدا، أي من كل 10 قوارير قارورة واحدة. أما إذا كان ليس هناك حماية فقد قال عمر الخطاب إنما هو ذباب يأكل من شاء. طيب هذه الأموال الزكوية مقادير وأنسبتها. بالنسبة للذهب عندنا ما جاء في السنن من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب صدقة، ولا أقل من 200 درهم أي من الفضة صدقة. فنصاب الذهب وجاء في حديث أخرى بدل من مثقال دينار، 20 دينارا أو 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب. الآن عند أن تسأل المفتي كم نصاب الذهب؟ قال 85 درهم. طيب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا توجد الجرامات، كانت لا توجد الجرامات، كيف ظهر الجرام؟ العلماء أخذوا الجرام بعدد حبات الشعير، بعدد حبات الشعير، فقالوا قدر 72 حبة شعير الجرام الواحد، وهذا جمهور العلماء. والأحناف قالوا لا، إنما 70 حبة شعير. ثم بعد ذلك قالوا إن لهذا الشعير أوصافا، أولا أن يكون معتدلا، ثانيا أن يكون مقشورا، أن يكون غير مقشور، ثالثا أن تكون مقطوعة حبة الشعير ما دق منها وطال، هذه 3 أوصاف. طيب جاءوا يقوسونها علماء المعاصرون، منهم من وجد 72 حبة شعير تسوى 3 جرام صحيح ونصف، 3 جرام صحيح ونصف يعني 53%، ومنهم من وجد 3.60%، ومنهم من وجد 4.25 جرام يعني 4.25%، والصحيح أنه 4.25%. لماذا؟ لأن هناك عالما مصريا اسمه علي مبارك باشا المصري ألف كتابا سماه الخطط التوقيفية للنقود، وهذا المؤلف ذكر أنه ذهب إلى المتاحف في البلاد الأوروبية حتى ينظر الدينار المرواني في أيام عبد الملك المرواني، وهو أول دينار إسلامي ضبط. فذهب إلى برلين ولندن وباريس ومدريد، فوجد أن الدينار الإسلامي يسوى 4.25 جرام، ولهذا على من صح حديث من أتى حائضا فعليه دينار أو نصف دينار، فالدينار 4.25 جرام. قد يقول قائل الأعيرة تختلف، فهناك عيار 21، عيار 18، عيار. قال الغالب الناس يتعاملون بواحد وعشرين، غالب يتعاملون بواحد وعشرين. فبعد ذلك جعلوا على أساس 4.25 جرام. نسبة الذهب إلى الفضة نسبة 7/10، يعني 7 دنانير من الذهب يسوى 10 دراهم من الفضة. فقالوا 4.25% ضرب 7/10، ظهر 2.975 صحيح. 2.975 صحيح. تضرب هذا بالمئتين والمئتين درهم، يظهر لك 595 جرام، وهذا في نصاب الفضة. فنصاب الذهب 85 جرام، نصاب الفضة 595 جرام. هنا في هذه المحافظة يتعامل الباعة بالوقية، والوقية الواحدة عبارة عن 28 جراما من الفضة، فتقسم 595 قسمة 28 يظهر لك 21.25 وقية، 21.25%. هذا نصاب الذهب، نصاب الفضة. طيب المال يعود إلى من؟ إلى الفضة وإلى الذهب. وقع خلاف بين أهل العلم من المعاصرين، والصحيح أنه يعود إلى الفضة وليس إلى الذهب. لماذا؟ لأنه كما تقول اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز، قالوا ذاك أحظ للفقراء، أحظ للفقراء، يعني لو كان يعود نصاب الفضة ما سيزكي إلا أصحاب 800,000 وما فوق، لكن عند أن يكون إذا كان الذهب، وإذا عند أن كان أن يكون فضة أغلب الناس سيزكون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة في الصحيحين ما خير بين أمرين إلا اختار أي شرهما ما لم يكن إثما. فالآن في هذه السنة في هذا الشهر وجدنا أن نصاب المال 46,750 ريالا. لماذا؟ ضربنا 21.25 وقية، ضرب 2200 قيمة الوقية الواحدة، 2200 ريال يمني، يظهر لك 46,750 ريال. هذا هو نصاب المال، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم. نأتي إلى المواشي، فيبدأ نصاب الإبل من 5، يبدأ نصاب البقر من 30 على تحسين حديث معاذ، يبدأ نصاب الغنم من 40. هذا نصاب المواشي. نصاب ما يتعلق بالخارج من الأرض فإنه يكون 300 صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسق بالإجماع 60 صاعا، فخمسة في 60 يساوي 300، 300 صاع، فثلاثمائة صاع يبدأ إخراجه. لكن هل تخرج العشر، ربع العشر، نصف العشر فيما يتعلق بالخارج من الأرض؟ أما بالنسبة للأغنام والإبل والبقر هذا قد منصوص عليه، فمعك مثلا الأغنام اللي هو عندنا أكثرنا في 40 شهر إلى 120، من 121 تبدأ الشاتين، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة ما زاد على ذلك. فأما بالنسبة الخارج من الأرض قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال فيما شقت السماء والعيون أو كان عذريا العسر، وفيما سقي بالنصح نصف العسر، بمعنى فيما سقت السماء جاءت الأمطار ما سقيتها، أو العيون في عيون دون أي كلفة ما شرق لا مضخة ولا شيء، أو كان عثريا، عثريا أي جذور هذه الشجرة متعمقة في الأرض وتشرب الماء دون حاجة التسقيه، هذه فيها العشر في 300 صاع تخرج 30 صاعا. لكن فيما سقي بالنضح أتيت لها بمضخة فيها نصف العشر، نصف العشر. طيب لو أنا سنة أو نصف السنة سقيتها ونصف السنة كانت تشرب من العيون، فكم أخرج؟ بالإجماع أخرج 3 أعشار، 3 أعشار، يعني 30 هذه سأخرج منها 10، إذا كان النصف هذا ونصف هذا 3 أعشار، لا ليس 3 أعشار، يعني ما يتعلق بالعشر 3 أعشار وليس 10. طيب أحب أن أنبه على أمر، قضية البهائم لما اشترطنا أن تكون نسائية، إذا أنا أغناني مرة أجيب لهم قضب ومرة يرعون، هل كذلك أخرج عنها زكاة؟ بالخالص لا تخرج عنها زكاة ما دامت تطعمها ولو أشهر يسيرة والبقية ترعى، فإنه ليس عليه زكاة ما دام أنت تطعم هذه البهائم، إلا إذا كان باب الحيلة من أجل يسقط عن نفسه زكاة أطعمها أياما فلا يسقط ولا. الآن إذا قد عرفنا هذه الأنصبة والمقادير بالنسبة للأنواع الأخرى من الحبوب كما نبهنا لا يخرج منها زكاة إلا من باب الصدقة العامة، جاء حديث زيادة والذرة لكنها لا تصح، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الأصناف التي تصرف لهم الزكاة، أصناف الذين يخرج لهم زكاة الأموال. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم الحكيم. هذه 8 أقسام: الفقير الذي لا يجد شيئا، المسكين الذي يجد أقل مما يكفي، وأيضا ما بعد الفقراء والمساكين والعاملين عليه، العاملين الذي يجب الزكاة من قبل الحاكم، ما يكون شيخ حارة أو رئيس مؤسسة أو جمعية يجمع الزكوات للناس قالوا أنا من عامل عليه، لا، لابد أن يكون هناك ترخيصا من الحاكم أو من المخول من الحاكم كان يكون المحافظ، فهذا له أن يأخذ شيئا من الزكاة ويصرف له شيء من الزكاة على أنه من العاملين عليه. والمؤلفة قلوبهم هم 4 أصناف، هم 4 أصناف: صنف يعطى من أجل المسلم كان كافرا أعطينا من أجل المسلم، صنف أعطينا من أجل أن يحسن الإسلام، صنف أعطينا من أجل أن يسلم نظراءه كان يكون شيخ قبيلة، هناك قبائل مجاورة كافرة لكن أعطينا شيخ القبيلة من أجل مشايخ القبائل الكافرة إذا رأوا قالوا لو أسلمنا سيعطينا، فإذا أسلموا سيكون خيرا عظيما على من بعد. الصنف الرابع من المؤلفة قلوبهم الذين يعيشون في حدود بلاد المسلمين فيعطون من أجل يدفعوا الشر عن المسلمين. بقي في الرقاب والغارمين، في الرقاب العبد المكاتب، الأسير المسلم الذي بيد الكفار فيعطى من الزكاة من أجل أن يفك أسره، والغارمين الغارمون على صنفين: صنف تحمل حمال أصلح بين قبيلتين وتحمل الدم على عاتقه، يعني أتى لهذه القبيلة؟ قال سنصلحكم مع قبيلة أخرى. قالوا بيننا دم. قال كم أنفس؟ قالوا أربعة. قال علي أنا سأدفع ديار. ذهب إلى كم أنفس؟ قالوا خمس. تحمل تسع ديار. فهذا يعطى من الزكاة. الصنف الثاني من الغارمين رجل مديون عليه دين فيعطى، عليه دين فيعطى. وفي سبيل الله، في سبيل الله المجاهد في سبيل الله، ليس في سبيل الله المشارع الخيرية، لا، المجاهد في سبيل الله. ويدخل في ذلك أيضا الحاج الذي سيذهب إلى الحج، لأن رجلا ذهب الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الطريق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته كانت تريد أن تذهب إلى الحج، فقال يا رسول الله وأنا قلت لها وأنا في سبيل الله، قال وأنت ذهب معك أنت في سبيل الله. وعلم من ذلك أن الحج داخل. أما المشاريع الخيرية كمستشفيات ومدارس وغيرها هذا لا يدخل في هذا الباب، يدخل في الصدقة العامة، أما الزكاة لا يدخل. وابن السبيل أي المسافر، حتى إذا كان منقطعا عن ماله، كان منقطعا عن ماله ولا يستطيع أن يتبلغ ماله، فلا بأس أن يعطى من هذا المال. ويدخل في ذلك حتى الناجحين الذين في مدنهم حرب ومعهم بقالات ومعهم محلات، لكن في حكم المفقود، لأنه يستطيع أن يستجلب شيئا من هذا المال، فلا بأس أن يعطى ما دام هو ابن سبيل، أي ما زال مسافرا وهو جاء وهو محتاج. فهذه الأصناف الثمانية. بقي أخيرا أخطاء يقع فيها الناس في أثناء الزكاة. منها أولا بعضهم عندما يسمع نصاب الذهب 85 جرام يقول إذن ما فوق 85 وللزكي عنه والذي يزكي عنه، يعني عندي مثلا 93 جرام أقول إذن سأزكي على 13 جراما فقط، 85 ما له علاقة، لا، إنما أزكي على 93 كامل. أذهب إلى محل الذهب وأقول له كم السعر شراء الذهب؟ قال كذا كذا، فثمن لي ثمن، فأخرج من كل 100,000 2500، أو أنني أقسمها على 40 مبلغ كاملا، أقسمه على 40 والناتج يخرج زكاة. المصيبة والداهية الذي ابتلينا بها في آخر الزمان أن بعض أصحاب محلات الذهب، كما أن بعض الطبيبات إذا سئلوا في بعض المسائل أفتوا وهم ليسوا لهم علاج، وأيضا ابتلينا أيضا بالذين يعقدون عقد زواج، وظيفة يعقد يأتي ويعقد بين طرفين بس، هذه وظيفة. يسأل بعض الأحيان عن الطلاق يقول هي طالق هي ليست طالق، هذا ليس له علاقة، هذه تكون عند المحسن ليس له. فللأسف بعض الطبيبات إذا جاءت امرأة ووصفت لها الدم وتعاني من مشكلة قالت لا هذا ما وحل، هذا يعادل المحسن ليس للطبيب. كذلك أصحاب محلات الذهب ما يأتي مباشرة يخصم من هنا يقول لا هذا رزق، هذا يعادل المحسن. فبعضهم يظن أنهم بعد 85 الذي يحسب الزكاة، لا، إنما ذكر 85 من باب النصاب بلوغ النصاب. من أخطاء الناس أثناء إخراج الزكاة يظن أن بعضهم تضم صنفين مع بعض، يعني عندي ذهب قليل وعندي فضة قليل، أقول هل يضم؟ الجواب لا يضم، كل ذهب مستقل بنفسه. من أخطاء الناس أيضا في أثناء الزكاة ظنهم أن الزكاة لا بد أن تخرج لفقراء بلاده، نقول الأفضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ خذ صدقة من أغنيائي فتردها إلى فقرائي، لكن هل وجوبا عليك لا تصلح إلا بها؟ لا، حتى زكاة الفطر، حتى ما يتعلق بزكاة الفطر، فزكاة الفطر حتى لو أنت هنا وخرجتها في بلاد أخرى استصلت قلت لهم اخرجوا لي شرط الذي سيخرج يكون أمينا، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام خذ صدقة من أغنيائهم فتردها للفقراء، قال العلماء أغنيائهم أغنياء المسلمين، فقراء فقراء المسلمين. من أخطاء الناس أيضا بعضهم يتحايل في أثناء الزكاة، كيف يصنع؟ أم مع 85 جرام أو 90 جرام، جاء وقت الزكاة قامت عطت بناتها من أجل ينزل عن النصاب، ونحن والله ما ندري تغالط من، تغالط من، والله يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بالمقابل أن بعضهم تظن من الأمهات أن النصاب يكون في ذهابها وذهاب بناتها كله مع بعض، لا، الأم نصابها مستقل، البنت الكبرى نصابها مستقل، البنت الوسطى نصابها مستقل، البنت الصغرى نصابها مستقل، كل واحدة نصاب مستقل. أيضا من تحايل الناس في قضية الأغنام، مثلا من 20 ومعك 20 وزريبتهم واحدة، مسرحهم واحد، مرعاهم واحد، ففيها شاه، لكن ماذا يصنع؟ وقت الزكاة يقول لك يا أخي خذ غنمك ومعه 20 وده معه 20 لأجل تسقط عنهم الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدق، لا تتحايل. فعلى هذا فاحذر من هذا التحايل. أيضا من تحايل بعض الناس إسقاط الدين بالزكاة، لو ديون عند الناس لكن مماطلون، جاء وقت الزكاة قال إذن سأقسمه من الزكاة، وكأن يضرب عصفورين بحجر، وهذا غير صحيح، ونبه عليه العلماء، قالوا إن الزكاة لا بد أن يكون فيها أخذ وعطاء، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، قال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أغنيائهم صدقة، لا بد أن يكون أخذا وعطاء. من أخطاء الناس أيضا فيما يتعلق بسبيل الله غير هذا، أنه يظن أن المسألة عامة، أي أعمال خيرية، يعني مثلا بعضهم ينظم مسابقات ويقول المسابقة عليها جائزة، جائزة من أين؟ من الزكاة. طيب قد يكون الفائز ابن غني، ابن غني، فعلى هذا فيقال هذا لا يصح أن توضع في المسابقة. بعضهن أيضا ماذا تصنع من النساء ولا سيما كبيرات السن، عليها زكاة، فتخبئ مالا معينا للعواد تعطيه للأولاد. طيب قد يكون أحد الأولاد أبوه يكون غنيا، فلا بد أن تصرف إلى هذه الأصنام الثمانية، لا تصرف إلى الجهاد، ولا تصرف إلى مسابقات، ولا تصرف لأبناء أغنياء. طيب هذا ما يتعلق بنبذ عن الزكاة. قال ما حكم المال الذي يطرح في كل شهر من المرتب، هل عليه زكاة؟ إذا بلغ النصاب وأضيف قبل شهرين، قبل 3 شهور 5 شهور، أذكر أن هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال الأحوط أن يؤدي زكاة، الأحوط أن يؤدي زكاة، وهذا أفضل. قال ما حكم المرأة التي تستدل بعدم زكاة الحلي عما رواه بعض الصحابة، هل عليها إثم؟ هذا الكلام ربما ما نبانا عليه لتكرار ما ذكرناه، هل الذهب منبوس فيه زكاة أم لا؟ الصحيح أن فيه زكاة، صحيح أن فيه زكاة، لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة، ما فرق الله بين الذهب الملبوس وغير الملبوس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فرق، لا فرق بين الملبوس وغير الملبوس. أيضا عائشة رضي الله عنها لما كانت عندها امرأة وعندها بنت ومعها بنت وعليها مسكتان، أي بنادة مسكتان قليظتان، قال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من النار؟ فخلعتهما وقالتهما لله عز وجل ولرسوله. بعضهم ماذا يستدل؟ يستدل بحديث جابر لا زكاة في الحلي، وهذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى إبراهيم بن أيوب وضعيف، والعلة الثانية الصحيح وقفه على جابر. أما العلة الثالثة وإبراهيم بن عافية بعضهم قال مجهول، هذا غير صحيح. أبو زرعة قال مصري لا بأس به، يعني صدوق، فعلى هذا فالذهب ملبوس فيه زكاة. أما ما جاء عن الصحابة، والصحابة اختلفوا أيضا في زكاة اليتيم، زكاة مال اليتيم، فالله عز وجل قال واختلفوا فيه من شيء فحكموا إلى الله. فعندنا كتاب السنة واضحة وصريحة على أن الذهب ملبوس فيه زكاة. هذا مكرر. قال رجل قدر ماله قد وصل النصاب تقريبا 800 ألف أو زيادة ولم يحسب، فخرج على قدر هذا التقريب، فهل إخراج زكاة صحيح؟ نقول صحيح إذا خمن وزيد، أما هو المسألة تقريبية وعادة تنقص فلا، خمن ويزيد هذا يسمى تخريفا. قال كم يبلغ من الكيلو في زكاة الفطر من الأرز؟ أنا أنصحك أن تجعلها بالكيل وليس بالكيلو، تجعلها مكال وليس موزونا. وأما بالنسبة للكيلو بعضهم جعلها 2300 جرام، يعني 2 كيلو وما يقارب النص، فوق الربع بقليل، فوق الربع بقليل، فهذا من جهة الرز. الدقيق قال 2000 كيلو، 2000 جرام، 2 كيلو، لكن لو جعلتها مكالا يكون أحسن وأفضل. قال هل المرأة يجوز للمرأة أن تزكي على زوج لزوجها؟ الجواب نعم، إذا قصدت تزكي لزوجها تدفع له الزكاة نعم. فزينب رضي الله عنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنت بالدخول، فقال من؟ قال زينب. قال أي زينب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود. ثم قالت زعم زوجي عبد الله بن مسعود أنني أعطيه زكاة، فهل أعطيه؟ قال نعم. فإذا كان الزوج فقيرا أو مسكينا فلا بأس. ولاحظوا أن كلمة مسكين وفقير ليس ضروري أن يكون على أبواب المساجد، لا، ولو كان محتاجا وجد أقل ما فيه يسمى مسكينا. قال ما حكم الإمامة التي ضعها المعتكف في الصف الأول وهو غير موجود في الصف الأول بل جالس تحت في المعتكف؟ نرجو منك الإيضاح. لا، بالنسبة لقضية الحج نحن لا ننصح به، فيصل أمره إلى البدعية، إلا إذا كنت جالسا منتظر الصلاة وعرض لك عارض كان ذهبت إلى الحمامات وقضيت حاجتك ثم عدت فلا بأس، وإن كان الأفضل ترك الإمامة بالخارج، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن لو جعلتها علامة على أنك ذهبت وستعود نعم، أما أنك تضعها بعد صلاة الظهر بنص ساعة وتأتي قبيل العصر حجة أنها محجوزة فلا، فهذا من البدع. وقد نص على بدعيته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. قال هل يجب ترتيب السور عند ختم القرآن من الفاتحة إلى الناس أم لا يجب؟ لا، لا يجب، لا يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل في ركعة واحدة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، هكذا جاء ترتيبها، قدم النساء على آل عمران. قال ذكرت أن الحنطة شعير، هل هذا يعني أن بعض الحبوب المحلية مثل المسيبلي والدخن وغيرها من الحبوب المعروفة ليس فيها زكاة؟ أما الدخن فهي بعيدة منه، الدخن بعيدة، المسيبلي إيش هو؟ تابع للبر؟ إذا كان تابعا للبر فهو البر، نوع من أنواع، لا خلي من نوع الحبوب، الذرة نوع من أنواع الحبوب، لكن هل هو نوع من أنواع البر؟ نوع من أنواع الحنطة اللاشعير، خلاص إذن ليس في زكاة. إن أحببت ما بالصدقة العامة فلا. إلى هنا والحمد لله. نعم.